بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الخمس الأرض التي يشتريها الزني من المسلم، والكلام في أنه هل يجب فيها الخمس بمعنى الصلاح أصل الخمس، خمس يتعلق برقبته، أرض خمس الأرض ليست ملكا له وإنما هي ملك لأرباب الخمس. هل الخمس الثابت هنا هكذا أو أنه لا، المراد به معنى آخر كما بينا. ذكرنا بعض الكلمات التي يستدل بها أو تذكر كمؤيد لحمل الخمس في الرواية الصحيحة على المعنى الآخر. الآن نثبت كلمة هذه الكلمات. ممن يظهر منه ذلك أيضا العلامة، فإنه ذكر ذلك في المنتهى وفي التذكرة، ونقرأ عبارته في المنتهى. قال: الزني إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس. ذهب إليه علماؤنا. وقال مالك رأسا بلا فصل، وقال مالك: يمنع الزني من الشراء إذا كانت عشرية الأرض. وبه قال أهل المدينة وأحمد في روايتين: فإن اشتراه إذا اشتراه ضعف العشر فوجب عليه الخمس. ثم نقل رأيا بأنه لا شيء عليه، لا يجب عليه شيء. ثم قال لنا، من يقول علامة لنا، يعني يستدل على وجوب الخمس في هذه الأرض، على غرار وجوب الخمس الذي قال به هؤلاء إذا اشتراها الذمي. لنا أن في إسقاط العشري إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك، يعني الذمي اشترى هذه الأرض، أهل الذمي اشتروا الأرض، ضعف عليهم فأخرج الخمس، ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيد الحداء. هذا الكلام نظير أيضا موجود في التذكرة. هذا السائل إذا ما قلنا بأنه ظاهر وواضح لأن العلامة يحمل الرواية على الخمس لهذا المعنى، فلا أقل من احتمال أن هذا الاحتمال موجود في عبارة العلامة حسب الظاهر. أكثر من هذا، نجد الشيخ الطوسي الذي نسبت إليه، قلنا أن أول من ذكر هذا الحكم وجوب الخمس في هذه الأرض هو الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه. الشيخ الطوسي كلامه في المبسوط والنهاية كما نقلناه في الدرس السابق، يعني يحتمل فيه هذا ويحتمل فيه هذا، لكن له كلام في الخلاف، في الخلاف له كلام يكاد يكون أيضا يعني صريح أو ظاهر في ماذا، في هذا المعنى، حمل الخمس على المعنى الآخر غير الاصطلاحي. ويمكن أن يجعل كلامه في الخلاف قرينة على إرادة هذا المعنى في المبسوط، في المبسوط والشنو قلنا والنهاية. في الخلاف هكذا ذكر: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس. وبه قال أبو يوسف، يمكن أن يجعل حنيفة، فإنه قال: عليه فيها عشران. ثم نقل الشرطوط الأقوال الأخرى المتقدمة أنها سابقا عن علماء العامة، وقال لما قال الشرطوط: دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة وهي مسطورة لهم منصوص عليها، روى ذلك أبو عبيد الحداء. هذه العبارة أيضا بكاد تكون صريحة في ماذا؟ في أن المقصود بالخمس هو هذا نفس الذي وقع فيه الخلاف بين عامة، حيث ذهب بعضهم إلى وجوب عشرين وبعضهم إلى وجوب عشر واحد عليه وبعضهم إلى عدم وجوب شيء عليه. هذا نفسه نحن ننتقل بأحد الأقوال التي نقلت عن 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 عنهم ننتقل به، وهو وجوب الخمس في هذه العارض. هذا قرين على أن المقصود هو الخمس من معنى الآخر ملحق في الاصطلاح. هناك مؤيدات ذكرت في كلام أصحابي القول الثاني، أصحاب من يقول بأن الخمس ليس هو الخمس الاصطلاحي، ذكروا ضمن من المؤيدات غير ما تقدم على هذا على أن المقصود بالرواية الصحيحة هو المعنى الخمس غير الاصطلاحي. من جملة هذه المعيدات عدم تعرض القدماء كما ذكرنا، عدم تعرض القدماء عندما تعرضوا للموارد التي يجب فيها الخمس ذكروا موارد لم يذكروا هذا، وهذا يؤيد انه لا تجد لا يجب الخمس الاصطلاحي في ماذا في هذه الارض. المعيد الثاني هو أن حمل الرواية على الخمس الاصطلاحي مخالف للروايات التي الحاصرة للخمس في الغنائم، وكذا مخالف للروايات الحاصرة للخمس في خمسة أشياء كما تقدم نقل سابقا. فإن الروايات تحصل الخمس في الغنائم لا خمس إلا في الغنائم، صريحة الرواية صحيحة عبد الله بن سنان المتقدم لا خمس إلا في الغنائم. وأكو روايات قدمت قريبا في بحث الحلال المختلط بالحرام مرارا قلنا تقول أن الخمس يجب في خمسة أشياء. هذه الروايات تنافي حمل الرواية روايتنا على الخمس الاصطلاحي، ليش؟ لأن هذا المورد وهو الأرض التي يشتريها الجني من المسلم هي قطعا خارجة عن الغنائم في الروايات الأولى، وخارجة عن الخمسة في الروايات الثانية. أما خروج عن الغنائم يعني أن الروايات لا خمسة إلا في الغنائم، فواضح لأنه الغنائم حتى لو عممناها للغنائم بمعناها العام واضح، ولم نخص هذا الغنيمة بالمعنى الأخص اللي هي غنيمة شنو الحرب، حتى لو عممنا الغنائم للمعنى العام فهو لا يشمل الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ودفع في مقابلها ماذا؟ مالا. هذه ليست قاعدة بالنسبة إليه، ليست غنيمة بالنسبة إليه، فهي لا تشمل ماذا؟ محل الكلام، محل الكلام خارج عنها. كما أن الروايات الحاصرة محل الكلام خارج عنها بلا إشكال كما قرأناها، لأنها توجب الخمس في خمسة أشياء وليس منها الأرض التي يشتريها الذمي من الشنو من المسلم كما قرأناها سابقا. إذن الالتزام بأن صحيحة الحذاء ناظرة إلى الخمس بالمعنى الاصطلاحي هذا مخالف لهاتين الطائفتين من الروايات الحاصرة للخمس في الغنائم أو الحاصرة للخمس في الخمسة في خمسة الشرائين. هذا طبعا يثبت كمؤيد، كمؤيد ذاك شنو كدليل، لأن المناقشة فيه شنو واضحة، مو المناقشة فيه واضحة، لأنه احنا مرارا قلنا أنه الحاصر ما ينافي إذا زل دليل معتبر على نظافة شيء آخر، ما ينافي الحاصر، فإذا نحن الحاصر على كون الحاصر شنو يسموه؟ تراثي، ما قلنا هذا كما التزمنا بذلك في ذلك في المضطر والتراث الصائم عندما يقول لا يضر الصائم شيئا إذا اجتنب ثلاث. وإذا اعتبرت أنه لها هناك أمور أخرى تضر الصائم لا تدخل في هذه الأمور الثلاثة، بل حتى رواية الحاصرة الخمس في خمسة من جاوزنا حجين خمس نال هي في ماذا؟ في أكثر من خمسة. والانتقام بوجود خمس في مورد الثالث هذا يكون تقييد علما لهذا الإطلاق. فإذا دل دليل على وجود الخمس في مورد آخر يرفع الجد عن ظهور الرواية، بل ظهور الرواية ظاهرة في الحاصل، لكن هذا الظهور يمكن رفع الجد عنه إذا دل دليل معتبر على وجود الخمس في مورد آخر. ما هي ذكرها؟ هذه نقول مجموع الأمور التي يمكن أن تجعل كقرينة على حمل الخمس الصحيحة على ماذا؟ على الخمس بمعنى غير الاصطلاحي. ويقال كتنمية لهذا الكلام أن أصحاب القول الثاني يقولون أن هذه الأمور إن لم توجب الدليل لحمل الخمس الرواية على الخمس غير الاصطلاحي فلا أقل من أنها توجد شنو؟ التشكيك في ذلك وإجماع الرواية، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بالرواية لإثبات وجود الخمس الاصطلاحي في محل شنو؟ الكلام. وهذا يكفي، لا النتيجة نقل إليها وإن لم نجزم بماذا؟ بأن المراد بالخمس الرواية هو الخمس الغير الاصطلاحي. إذا شككنا في ذلك وصارت الرواية مجملة، إذا لا نملك دليل في الحقيقة على وجود الخمس الاصطلاحي في هذا المقام، وهذا يكفي لنفي هذا الوجود في محل الكلام. هذا غاية، ما أقول غاية، ما يمكن أن يبين في مقام تقريب القول الثاني. في مقابل الأصحاب القول الأول الذين التزموا بوجوب الخمس في محل الكلام بالمعنى الاصطلاحي، ولعله هو المشهور مثلا أو نصل إلى المشهور كما تقدم، هؤلاء أيضا عندهم جملة من الاعتراضات على ماذا؟ على حمل الخمس في الرواية على الخمس الغير الاصطلاحي. الاعتراض الأول من اعتراضاتهم المذكورة في كلمات بعضهم هو أنه قالوا أن لازم حمل الرواية على الخمس الغير الاصطلاحي بعد فرض أن الرواية تامة سندا هو الالتزام بأحد الأمرين، لا يمكن الالتزام بكل منهما، لازم حمل الخمس بالرواية على الخمس الغير الاصطلاحي لازمه الالتزام بأحد أمرين، وحيث أن كل منهما لا يمكن الالتزام بهما فإذا لا يمكن حمل الخمس بالرواية على الخمس الغير الاصطلاحي. كي دليل بهالشكل هذا لازمانهما عبارة عن الالتزام بمضمون الرواية والفتوى على طبقها، لأن نلتزم يلتزم أصحاب القول الثاني لأن المذم إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه مضاعفة الزكاة. هذا معنى المعنى الثاني، هذا معنى أنه إذا اشترى أرضا من مسلم وما زرعها ما عليه شيء، لكن إذا زرعها وخرج ناتج هذا الحاصل الناتج وقال ما يعطي عشر يجب عليه أن يعطي شنو؟ أن يعطي عشرين، يعطي الخمس. فهل يفتي علماؤنا بذلك؟ هل يلتزم علماؤنا بذلك؟ قالوا أنه الظاهر أنه لم يلتزم أحد من علمائنا بمضمون هذه الرواية، فالرواية قلنا من أعمل على الخمس الاصطلاحي خوف، من أعمل على الخمس الاصطلاحي، فشكوا إلى الرواية، فلابد أن نلتزم شنو؟ بمضمونها. والحال الظاهر أنه لا يمكن الالتزام بمضمونها باعتبار أنه لا يوجد أحد من علمائنا التزم بهذه الفتوى. هذا اللازم الأول اللي ما يمكن الالتزام به، لازم الباطل الأول، أو لازم الثاني أو أن تحمل الرواية على التقية أن الرواية صحيحة سندا مراد بها الخمس بالمعنى الآخر الذي ذهب إليه مو العامة كلهم، بعض العامة ذهب إليه، فالرواية حينئذ تحمل علامات على التقية، فلا نحن نلتزم بمضمونها كما أننا لا نلتزم بحملها على الخمس الاصطلاحي. وإنما تحمل الروائح على بيان حكم غير واقعي، يعني حكم شنو؟ تقية صدر الفاعل تقية. فكان الإمام يقول أن الأرض الزراعية اللي يشتريها الجني يجب عليه إخراج الخمس من ناتجها، لكن هذا يجب عليه الخمس في ناتجها ليس حكما واقعيا، وإنما هو حكم تقية صدر الزاعل شنو؟ تقية، فتحمل الرواية لمن على التقية. قالوا أن هذا اللازم الثاني أيضا لا يمكن الالتزام به في الرواية. لماذا؟ لعدة أمور. لا يمكن حمل الرواية على التقية. الأمر الأول وهو وجه قناعي أن حمل الرواية على التقية لا يكون هكذا بمجرد أن يكون مضمون الرواية موافق للعام. هذا مو مناع في حمل الرواية علينا على التقية، وإلا يلزم من ذلك أن نحمل كثير من رواياتنا علينا على التقية، لأن المشتركات بيننا وبين العامة كثيرة جدا. ما حتى ما نشتمل يعني نشترك في إشهادنا في إثبات أحكام شرعية. فإذا كان مجرد كون الرواية موافقة للعامة أو بعض العامة يوجب حملها على التقية، فلا بد من حمل كثير من رواياتنا علينا على التقية. مناط في حمل الرواية على التقية ليس هو هذا، وإنما المناط في حمل الرواية على التقية هو وجود معارض كان سندا لتلك الرواية. كيف تعارضان؟ عندما يحصل تعارض تجي روايات مرجحات باب التعارض لوحدة من شنو؟ تقديم ما خالف العام على ما وافق العام، اللي نتيجته هو حمل الرواية الموافق على من؟ على التقية. إذا شرط حمل الرواية على التقية هو وجود معارض لها. كيف عارض عن كل منهما كان سندا؟ واضح. فماذا نوضح؟ هذا يبين حكم هذا بين حكم، لكن احد الحكم الموافق للعامه والاخر شنو؟ مخالف للعامه. تتجه روايات باب التعارض تلزمنا بتقديم الخبر المخالف على الخبر الشنو؟ الموافق، فيحضر الحمل الخبر الموافق على التقيه. هذا شرط الحمل على التقيه، وهذا الشرط غير موجود في محلي كلام، لان الروايه عندما توجد الخمس في الارض التي يشتريها الدنيا من المسلم لا يوجد هناك ما يعارضه ويدل على عدم وجوب ذلك فيها، فلا وجه لحمل الروايه على التقيه. هذا اولا. ثانيا، قالوا ان نفس الروايه تأبى عن الحمل على التقيه. فنفس الروايه تعبر يعني تأبى حملها علينا على التقيه، وذلك باعتبار ان الملاحظ في هذه الروايه ان جواب الامام عليه السلام ان كلام الامام عليه السلام لم يرد كجواب عن سؤال. واضح. مره يقول سؤال لمي كذا كذا، فيه جواب الامام قد يقال بانه تقاه فاجابه بحكم غير واقعي لكن غير التقية. لكن عندما رد الجواب ابتداء من الامام مو جواب، هو ابتداء، هو الامام تبرع ببيان حكم ابتداء. قالوا ان حمل الروايه على التقية حينئذ يكون شنو؟ ضعيف. لا موجب لبيان الحكم المخالف للواقع شنو؟ ابتداء. لا موجب لذلك. اذا كان ينهج ولا يبين الحكم المخالف للواقع. الرواية أنه بهذا الاعتبار لا يمكن أن تحمل علينا على التقية، هذه ثانيا. ثالثا هو أن الرواية رويت عن الإمام الباقر عليه السلام، مو عن أبي جعفر عليه السلام، مكتوب بها الإمام الباقر عليه السلام. والحال أن أقدم من نسب إليه القول بوجود الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم من العامة هو ماله على تفسير في صحة النسبة، سيجي أنه من كتبهم يظهر أنه لا مالك يتصرفون لأنه رأي مو معلوم لم يرد نص عنه سيدي، لكن على معنى ينقلون هكذا أن مالك يرى وجوب الخمسنة في ذلك. أنا أقدم من نسب إليه هذا القول هو مالك، ومالك متأثر زمانا عن الإمام الباقر عليه السلام. فالرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام من الصعب جدا حملها على التقية، لأن هذا الرأي أول من قال به أو أول من نسب إليه هو منه مالك، نسب إلى مالك، ومالك متأثر زمانا عن الإمام الباقر عليه السلام. فحمل الرواية على التقية، المراعاة الرأي السائد من العامة، والإمام يتقي في هذا، هذا يكون خلاف ظاهر. هذه أمور ثلاثة ذكرت في كلماتهم كأنها تمنع من حمل الرواية على التقية. إذا هذه الرواية صحيحة سندا، إذا لم نحملها على الخمس المعهود فلابد أن إما أن نلتزم بمضمونها ونفتي على تطبيقها، وهذا مثلا غير ممكن لأنه شنو لم يقل بذلك أحد من علماء الله، وإما أن نحملها على من على التقية، وهذه أمور ثلاثة تمنع من حملها على من على التقية. بخلاف ما إذا حملنا الخمس في الرواية أو الخمس الاختلاف ما فيهم في المشكلة، نلتزم بمضمون الرواية والمشهور ذهب إلى ذلك، نلتزم بوجوب الخمس في هذه الصلاح. هذا الاعتراض على الرواية على يعني يقوله أصحاب القول الأول. الاعتراض آخر على حمل الرواية على الخمس غير الاصطلاحي هو أنهم قالوا أن الرواية هي نفس الرواية، لا تأملنا فيها ظاهرة في تعلق الخمس بركبة الأرض، في تعلق الخمس بركبة الأرض. ولذلك أن الرواية أن المرسلة فقالوا هي واضحة في تعلق الخمس بركبة الأرض، المرسلة مرسلة المفيد في المقنعة، ليس أن مرسلة المفيد في المقنعة كما قلنا تقول الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس، فالخمس يتعلق فيها في الأرض، فإحنا نجي نأولها نقول له فيها يعني في ناتج الأرض وحاصل الأرض، هذا في الأرض ظاهر هذه المرسلة. وأما الصحيحة، الصحيحة ما هي فيها، وإنما أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، فإن عليه الخمس. قالوا أن هذا أيضا لابد من افتراض، ماذا من افتراض متعلق ومحذور، عليه الخمس، عليه أنشن عليه الخمس يعني في الأرض عليه الخمس، لأن الأرض التي ذكرت شنو تبلغ أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه، فإن عليه الخمس يعني فإن عليه فأنه فيها يعني في هذه الأرض شنو الخمس. فكأن الرواية بحسب المتن أيضا مثلا حملها على الخمس غير الاصطلاحي يحتاج إلى مهنة وخلال ظاهرها، فيكون هذا أيضا من مؤيدات إبقاء الرواية على ظاهرها وحمل الخمس في الرواية على المعنى الاصطلاحي. واضح هذا هم يذكر كمعين آخر في المقام. طبعا هاي الكلمات كلها أكو أجوبة عليها وأكو ردود وأكو كثير من الأمور، أنا أحب أن أرجع إلى كلمات العامة حتى نشوف أن هذا الرأي هل هو رأي سائد عند العامة أو ليس رأي سائد عند العامة. يبدو أن ما نقله علماءنا رضوان الله عليهم عن علماء العامة في هذه المسألة يختلف، ما أقول مو دقيق لأن ما أدرى دائما على أي كتب اعتمد في هذا، لكنه يختلف عما نقل في كتب أخرى من كتب العامة. عبارة عن كل في بداية المجتهد في الجزء الأول صفحة 252 قال: وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني كغلب، أعني أن يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء. وممن قال هذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وليس عن مالك في ذلك قول، وإنما صار هؤلاء هذا لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم في نصارى بني كغلب، والتزموا على هذا الأساس لاختصاص هذا الحكم بنصارى بني كغلب. والشر بينه في الكتب التاريخية والفقهية أن النصارى بني كغلب هم عرب وعدهم على حالة الأنفة والإغاء وكذا، استنفقوا أن يؤخذ منهم جزء على رؤوسهم، استنفقوا أن يؤخذ منهم جزء، فلا الأمر الخطأ تشيد الفلوس، احنا نقول ضعف هذه الجزية لكن لا تحصل علينا على الرؤوس، العشر مضاعفا نسوي عشرا وندفع الخمس لكن ليس كجزية علينا كجزية لتوصل على الرؤوس، وانما كضريبة في حاصل الارض التي نزرعها ونعطيه بدل الاكل نعطيه اكل. فوافق امر على هذا لئلا يلتحقوا بالروم وبالنصارى، بين هذا الحكم في نفس النقول التاريخية عنهم، واقتصروا في هذا الحكم علما على نصارى بني نجران وعلى نصارى بني كغلب. واضح موضوع هذا يختلف عن موضوع كلام ماكو ذم اشترى ارضا من مسلم وجب عليه الامام ويكي في كل شيء هذا يجب ان يدفع خلص يدفع خمس في حاصل من ناتج الموجودات. سيني الاحكام السلطانية للماوردي المعروف ماوردي المتوفى سنة 450 في صفحة 187 قال: واذا ملك الذمي 14 فزرعها فقد اختلف الفقهاء في حكمها فذهب الشافعي الى انه لا عشر عليه ولا خراج، ليس عليه شيء يعني لا زكاة ولا خراج. وقال ابو حنيفة يوضع عليها الخراج ولا يسقط باسلامه. وقال ابو يوسف يؤخذ منها ضعف الصدقة المأخوذة من المسلم، فاذا اسلم سقط عنه مضاعفة الصدقة يعني عشر فقط. وقال محمد بن الحسن وسفيان الثوري يؤخذ منها صدقة المسلم ولا تضاعف. هذا النص. الأموال لأبي عبيدة، كتاب الأموال لأبي عبيدة، يروي عن أبي حنيفة أنه يشترى الذمي 14 تحولت 4 خراج وقال ابو يوسف يضاع عليه العشر. فاما مالك بن انس فكان يقول غير ذلك. حدثني عنه يحيى بن بكير لا شيء عليه فيها مالك. وروى بعضهم عن مالك انه قال لا عشر عليه ولكنه يؤمر ببيعها لان في ذلك ابطالا للصدقات يعني للزكاة. هذه هي الكلمات. فيظهر انه المسألة مع الخلاف بين العامة، وان الاكثر لا يذهبون الى هذا الراي وهو وجوب الخمس بمعنى عشرين على من عليه وعلى تقدير ان يذهبوا. فتعميم هذا بكل ذمي اشترى ارضا من مسلم ايضا عندهم ليس واضحا، لان بعضهم كما قلنا خصبه بنصارى بني يغلب ومعلم بهذه القضيه التي فعلها عمر بن الخطاب حمل الروايه على التقيه انصافا خلافا ظاهر جدا لهذا الامر والامور التي تقدم ذكرها. والكلام له ثم تاتي ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.